بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب الحج من بلوغ المرام. نعم، سمع.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الحج، وعنه أي ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. فقال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام. هذا الحديث، حديث ابن عباس، اختلف في وصله ووقفه، رجح المؤلف فقال أن الراجح عند أحمد وقفه. استدل به العلماء على أنه لا يجوز أن يحج شخص عن شخص حتى يحج عن نفسه. استدل به العلماء على أنه لا يجوز لشخص أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه أولا. وفيه أيضا جواز حج الأخ عن أخيه والقريب عن قريبه، وأنه لا يشترط أن يكون الحاج ابنا أو وليا. فإذا حج شخص عن شخص أو كان قريبا أو بعيدا صح، لكن لا بد أن يكون قد حج عن نفسه أولا ثم حج عن قريب أو بعيد بإذنه إن كان حيا، أو عنه إن كان ميتا، أو فإن حجه صحيح. نعم، فهذا الحديث، نعم، مشكلة على تخريج الحديث.
أحسن الله عملك.
الخاص هذا في الحج وحتى في العمرة.
نعم،
حتى في العمرة يعني ممكن يعتمر الشخص على شخص حي.
فيها الخلاف. الحي الأصل أنه يعتبر عن نفسه وحج عن نفسه، هذا هو. نعم، أخذ العمرة الأولى. نعم،
أحسن الله إليك. قال: أخرجه أبو داود في كتاب المناسك، وابن ماجه وابن حبان والبيهقي من طريق عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما به. قال البيهقي: هذا إسناد صحيح، ليس في هذا الباب يصح منه. ورواه البيهقي أيضا من طريق عمرو بن الحارث عن قتادة عن سعيد عن عباس موقوفا بإسقاط عزرة. وقد أعل هذا الحديث بالوقف على ابن عباس رضي الله عنهما، فقد رجح وقفه الإمام أحمد والطحاوي وابن المنذر كما نقل الحافظ ذلك عنهم. وقد رواه أيضا الحسن بن صالح بن حي ومحمد بن جعفر عن سعيد بن أبي عروبة عن ابن عباس موقوفا كما جاء موقوفا من طريق أبي قلابة عن ابن عباس، وسنده صحيح.
رواية أبي داود وابن ماجه مرفوع.
مرفوع صلى الله. نعم، نعم.
وأقول مثل هذا إذا صح أقوال ابن عباس لا يقال مثل هذا، لا يقال بالرأي، فله حكم الرفع، والموقوف يؤيد المرفوع وله حكم الرفع. نعم، والعمل عليه عند أهل العلم. والمعنى أيضا يقتضي، النصوص العامة تدل على أنه لا يجوز أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه. كيف يحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه؟ نعم، لأنه مخاطب بالحج. حتى قال العلماء: لو حج عن غيره وهو لم يحج انقلبت الحجة فصارت له. حج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه تنقلب الحجة وتكون له، وإن كان أعطاه مال يرد المال على صاحب كان من أنابه معه، إن كان أنابه أحد. أما إذا كان متبرع تكون الحجة عن نفسه.
صلى الله عليه. قال: وهذا كله يقوي رواية الوقف، ورجح رواية الرفع ابن حبان والبيهقي وعبد الحق وابن القطان والنووي وابن حجر وابن باز وغيرهم. وقد تابع عبدة بن سليمان على رفع الحديث محمد بن بشر ومحمد بن عبد الله الأنصاري كما عند الدارقطني. قد أيد ابن القطان رفع الحديث بأن الرافعين له ثقات، فلا يضرهم وقف الواقفين، إما لأنهم حفظوا ما لم يحفظ أولئك، وإما لأن الواقفين رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما رأيه، والرافعين رووا عنه روايته، والراوي قد يفتي بما يروي.
يزاد على هذا أن رواية الوقف أن هذا مثل هذا له حكم الرفع، يعني يؤيد حتى مع القول بوقفه على ابن عباس، فإن هذا مثل هذا لا يقال بالرأي، فله حكم الرفع. نعم.
قال: وعنه رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس رضي الله عنه فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم هذا الحين فيها يعني الحج لا يجب إلا مرة في العمر، يعني الحج لا يجب إلا مرة في العمر، وما زاد عليها فهو تطوع. وفيه أيضا من الفوائد الأصولية أن الأوامر تتحقق بفعلها مرة واحدة، وأن الأمر لا يأخذ التكرار، هذه المسألة الأصولية، على أن الأوامر تتحقق بفعلها مرة واحدة وأن الأمر لا يقتضي التكرار، هذه فوائد أصولية من الحديث، الأمر الواحد يتحقق بفعلها مرة وأن الأمر لا يقتضي التكرار. نعم في عن
أحسن الله إليك، الإنابة في حج النفل أحسن الله إليك هل يصح؟
هل نظر ظاهر كلام الفقهاء أنه يجوز، لكن الفتوى على هذا أنه لا يحج عن الحي إلا إذا كان عاجزا، إذا كان قادرا فإنه يحج عن نفسه، وكذلك العمرة الصحيح. أما الميت والعاجز فلا بأس، إذا كان عاجز أو كان ميت ما في إشكال، يحج عن الميت ويعتبر على الميت، يحج عن العاجز الذي لا يستطيع، لكن إذا كان قادرا هو محل نظر، لكن قادرا فالذي ينبغي أن يحج عن نفسه ويعتبر عن نفسه. وفي كون صحة الحج عنه فيه نظر، وإن قال فيه من بعض الفقهاء والله الكلام الفقهاء. نعم
صلى الله عليك.
واختار أحسن الله إليك الشيخ ماثمين أنه لا تصح لا عن العاجز ولا عن العاجز ولا للقادر مطلقا،
العاجز لا يستطيع
الاستنابة في حج النفل. اختيار الشيخ في مجموعة فتاوي قال الأقرب للصواب بلا شك عندي أن الاستنابة في النفل لا تصح لا للعاجز ولا للقادر.
القادر ما في إشكال، لكن العاجز إذا كان
يعني يتقيد بحجة الإسلام حج الفريضة، يعني يتقيد بحج الفريضة، قالت أدركت فرض الحج كأنه لم يعني يحج، الأدلة كأن في أنه لم يحج يعني
هذا. نعم أما لكن العاجز يعني قد يقال أن العاجز في تفصيل، العاجز كان عاجز مثلا عن العاجز ببدنه
لكن
في النفل كلام هذا النفل عاجز ببدنه ثم حج عنه وما يستطيع حج بنفسه ثم حج عنه نفلا، أو كان يعني أو كان مريضا لا يرجى برؤه وقد حج حج الإسلام وحج عنه نفلا.
الشيخ يرى عدم الجواز
ظاهر كلام الشيخ. نعم
وأحسن الله إليك، فقهاء قالوا عن المعضوب، والمعضوب الذي لا يرجى برؤه
هذا إيش المعضوب؟
نعم الذين قالوا بالجواز قالوا عن المعضوب، والمعضوب هو الذي لا يرجى برؤه كأنه قطع،
الذي يرجى برؤه المعضوب الذي لا يستطيع كأنه من ركوبك. قال سؤال عن هذا، سؤال عن الحج المعضوب
هو لا ما سئل عنه، سئل عن الاستنابة في النفل رحمه الله، وأجاب أنه قال من العلماء من قال أنه يجوز.
من العلماء من قال؟
قال الشيخ
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الأقرب للصواب بلا شك عندي أن الاستنابة في النفل لا تصح لا للعاجز ولا للقادر، مجموع فتاوى ورسائل الشيخ. وقال أيضا
في الخلاف قال بعض العلماء يجوز،
قال أيضا أما الاستنابة في النفل في ذلك روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، داهما أن ذلك جائز والثاني أن ذلك ليس بجائز.
للعاجز ولا لمن الرواية عن الإمام أحمد؟
نعم روايتان عن الإمام أحمد.
في من؟ في العاجز؟
لا عموما في الاستنابة في النفل،
في النفل عموما. نعم قال إيش رواية؟
قال ففي ذلك روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، داهما أن ذلك جائز والثانية أن ذلك ليس بجائز، وفرق بينها وبين الفريضة بأن الفريضة لا بد من فعلها إما بنفس الإنسان أو بنائبه، وأما النافلة فلا، فتهاون الناس الآن في النيابة في الحج أمر ليس من عادة السلف.
في قبل أحسن الله إليك هذا بحث في درر السنية عن نيابة في حج النفل،
زيادة لمة الدعوة
لا درر السنية موقع
شو
قال اختلف أهل العلم في مشروعية النيابة في حج النفل على أقوال أقواها قولان، القول الأول لا تجوز الاستنابة في حج النفل إلا عن الميت والحي المعضوب، وهذا مذهب الشافعية على الأصح، وهو رواية عن أحمد واختاره الشنقيطي وابن باز، واستدلوا من السنة بحديث ابن عباس الحديث الخثعمية والحديث الآخر حديث المرأة التي من جهينة. وجه الدلالة من الحديثين أن النيابة في الحج إنما شرعت للميت أو العاجز عن الحج، فما ثبت في الفرض ثبت في النفل. ثانيا أنه يتوسع في النفل ما لا يتوسع في الفرض في الفرض، فإذا جازت النيابة في الفرض فلا أن تجوز في النفل أولى. ثالثا أنها حجة لا تلزمه بنفسه فجاز أن يستنيب فيها. رابعا أن حج النفل لم يجب عليه بدنه ولا بماله، فإذا كان له تركهما كان له أن يتحمل إحدى المشقتين تقربا إلى الله. خامسا أن النفل كالفرض فلم يجز أن يستنيب فيه القادر على الحج بنفسه. والقول الثاني عدم الجواز مطلقا، وهذا قول للمالكية وقول عند الشافعية واختاره ابن عثيمين، وذلك لأنه إنما جاز الاستنابة في الفرض للضرورة ولا ضرورة في غيره، فلم تجز الاستنابة فيه كالصحيح.
الأخذ أن العاجز ليس في استطاعته، لا ليس كالقادر. الأخذ أن القادر لا يجيب لا في العمرة ولا في الحج، أما الفريضة هذا لا بأس، العاجز ما في شيء، بقي النفل، فالنفل الأقرب لا بأس يعني، هو قول هو المذهب.
حسنا، لو قيل للعاجز أو يريد أن ينيب غيره بالنفل، لو قيل له أن يحجج شخص لم يحج حجة الإسلام أفضل؟
أفضل هو يحجز؟
نعم، يعني مثلا يتكفل بحج من لم يحج حجة الإسلام، يكون هذا أفضل أحسن الله؟
هذا شيء آخر، حتى يكون يحجج يعني في خلاف، يعني هل يلزم من يحج عنه أو لا يلزمه؟ طبعا يقول لا يلزمه إذا أعطي لما في من المنة. نعم، الحج مع الحج يستطيع بنفسه القادر، أما العاجز ما في حيل، عاجز لقب من العاجز يلحق بالفرض. نعم،
صلى الله عليك. قال باب المواقيت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نج قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه.
المواقيت تطلق على المواقيت المكانية وتطلق على المواقيت الزمانية. المواقيت الزمانية شوال وذو القعدة وعشر من الحجة، والمراد فيها هنا المواقيت المكانية، وهي ذا الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق، هذه مواقيت المكانية. من أين يحرم عنها؟ من إذا مر بها من يريد الحج والعمرة يحرم منها. أما المواقيت الزمانية فيها شوال وقدر والحجة، هنا قوله هن لهن ولمن تعالهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. بعض الروايات ممن أراد الحج والعمرة بدل أول عمرة، قولوا حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة، يعني حتى أهل مكة يحرم الحج من مكة، لكن خص من ذلك العمرة، فإن المكي إذا أراد العمرة لا بد أن نخرج إلى الحل فيحرم منه العمرة. قوله هذا عام، من كان دون المواقيت يحرم من مكانه، حتى أهل مكة يحرمون الحج من مكة، يستثنى من هذا العمرة لأهل مكة خاصة، فمن أراد العمرة من أهل مكة فعليه أن يخرج، ما يحرم من بيته، يخرج من الميقات. والمخصص له حديث عائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بأخته عائشة أم المؤمنين إلى الحل فتحرم منه العمرة ليلة الرابع عشر من ذي الحجة في حجة الوداع. فيقال إن هذا مخصوص، وهذا على أصطلاح المتأخرين يسمونه التخصيص، ما يسمونه التخصيص، وأما الأصطلاح المتقدمين فيسمونه نسخ. فيقال إن قوله في الحديث حتى أهل مكة من مكة نسخ منه العمرة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تخرج إلى التنعيم فتحرم منه العمرة. المتقدمون يسمون التخصيص نسخ، إذا رفع بعض الحكم سموه نسخ المتأخر، والمتأخرون سمونه تخصيص. فعلى قول المتأخرين نقول نسخ منه من هذا الحديث أهل مكة إذا أرادوا العمرة فإنهم يخرجون إلى الحل، وعلى قول المتأخرين نقول نسخ خصص، يخصص هذا العموم بأهل مكة، حتى فإن المكي إذا أراد العمرة لا بد أن يخرج إلى خارج الحل، وأقرب الحل هو التنعيم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي نعم. صلى الله عليه وسلم
في رفات. نعم.
صلى الله عليه وسلم باب السابق نصف حديثه عن ابن عباس يدل على عناية ابن عباس بجمع حديث الحج، نصف أحاديث الباب السابق
كل ما بعده رواية صحيح
إلى نهاية الباب
صحيح. ولذلك رضي الله عنه سأل له رأي في العمرة المكي، وأنها تجب العمرة على كل من أراد الحج، بعد النبي أمر أصحابه أن يجعلوا عمره إلا من ساق الهدي من عنايته بهذا. وناظر من قال ذلك، قال لهم اشتد عليهم لما قالوا لها يعني إن أبا بكر وعمر أمر الناس بالعمرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تأمر الناس بالمتعة، قال يوشك أن تنزل عليك حجارة من السماء. أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر، يعني تعارضون قال رسول قال أبو بكر وعمر. فإذا كان هذا قال أبي عمر وعمر اشتد عليه، فكيف من خالف قال عمر بقول أبو بكر وعمر بقول بعض المتأخرين في الأزمنة المتأخرة؟ هذا يدل على تعظيمه رضي الله عنه واهتمامه وعنايته. وكان يرى رضي الله عنه أن كل من طاف بالبيت وسعى حل شام أبا يتحلل، يجب أن يتحلل، وليس له أن يبقى على الحرام إلا إذا كان قد ساق الهدي. نعم.
صلى الله عليه. قال في فائدة صلى الله عليه من فوائد.
نعم.
قال أما الإحرام قبل الوصول إلى الميقات فقد نقل ابن المنذر إجماع على صحته، وروي ذلك عن علي وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وقال ابن حزم إنه لا يجوز، وروي عن إسحاق.
إيش أما الإحرام؟
أما الإحرام قبل الوصول للميقات.
قبل الميقات المكان. نعم.
فقد نقل ابن المنذر إجماع على صحته، وروي ذلك عن علي وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وقال ابن حزم إنه لا يجوز، وروي عن إسحاق. واختلف القائلون بالجواز في الأفضل، وأرجح الأقوال الإحرام من الميقات اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يحرم من المدينة وإنما أحرم من ذي الحليفة.
نعم. إذا كان في الطائرة وخشي أن تفوت الطائرة، الطائرة تسير بسرعة، فله الاحتياط، له الاحتياط، ينبغي أن يتساهل حتى يعلن أن هذا الميقات والطائرة تمشي بسرعة مثلا، له الاحتياط، ولا يعتبر هذا أنه أحرم قبل، كأنما احتاط، احتاط قبل خمس دقائق وما شبه ذلك. نعم.
صلى الله عليه. قال
من كان أحسن عليكم في الطائرة يخشى أن ينام ويفوت الميقات قبل
مدة، هذا قول بالجواز ما في إشكال.
أحسن الله عملك. وتحديد هذه المواقيت من معجزات نبوته صلى الله عليه وسلم.
تحديد
المواقيت.
إيه كما قال ابن عبد القوي في منظومته، قال من معجزات نبينا كان استشربها الشيخ محمد رحمه الله تمام. وإيش وتحديد وإيش
تحديد هذه المواقيت من معجزات نبوته صلى الله عليه وسلم، فإنه حددها قبل إسلام أهلها، إشارة إلى أنهم سوف يسلمون ويحجون ويعتمرون، وهكذا كان.
إيه كان ابن عبد القوي تحديدها من معجزات نبينا ابن عبد القوي في منظومة النبي، حددها قبل أن يسلموا، قبل أن تفتح الشام ومصر، هذا من علامة النبوة، إذا على أنهم سوف يسلمون ويحرمون من هذه الأمكنة، وتحديدها من معجزات نبينا يقول. أو توقيتها من عبد القوي في منظومة المشهور.
فائدة أحسن الله عملك. قل دل مفهوم قوله ممن أراد الحج أو العمرة أن من مر بهذه المواقع قاصدا مكة وهو لا يريد الحج والعمرة أنه لا يجب عليه الإحرام.
نعم. وهذا نحن دائما نستشهد بهذا بالحديث، نستدل بهذا على هذا والفتوى على هذا، أن من دخل مكة هو لا يريد الحج والعمرة فلا يجب عليه. والحنابلة وجماعة جماعة يقول كل من دخل مكة عليه أن يحرم إما بحج وعمره، قالوا هذا من خصائص مكة لا يدخلها إلا محرم، لكن إذا كان يتردد مثلا كان قالوا الأول يكون كالحطاب وكذا، والآن يكون من سائق السيارة تردد يكون يحرم آخر مرة دخوله يحرم. والقول الثاني أنه لا يجب إلا على من أراد الحج، أختم بهذا الحديث، قال ممن أراد الحج وعمره، ومن كان ممن أراد الحج والعمرة، فمفهومه أن من يريد الحج والعمرة فلا يجب عليه.
استدللتم أحسن الله عملكم في شرح البخاري بحديث أن سلم دخل مكة يوم الفتح على رأس الموقف.
نعم صحيح، هذا من الأدلة على أنه لا يجب.
الله عليك. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي، وأصله عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، إلا أن راويه شك في رفعه. وفي صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق، وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق.
توقيت ذات العرق لأهل العراق فيه ثلاثة حديث، أحد حديث عائشة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته لأهل العراق، الثالث حديث جابر عند مسلم، إلا أن رويه شك في رفعه، حيث قال رويه أبو الزبير أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث ما في صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق. وثالث حديث، الحديث الأول حديث عائشة النبي وقت هذا وقت لأهل العراق ذات عرق، والثاني حديث جابر عند مسلم أن إلا أن رواه شك في رفعه، حيث قال راويه أبو الزبير أحسبه. والثالث ما في سنن البخاري أن عمر هو الذي وقع ذات عرق ولا منافة بينها، فإن الموقوف يؤيد المرفوع ويجمع بينهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وخفي ذلك على عمر، ما خفي عليه، فوقت ذات عرق لأهل العراق لما سألوه، فوافق اجتهاد عمر النص ولا غرابة، فإن عمر معروف بموافقة النص في مواضع معروفة، وهذا مثل ما خفي على أبي بكر رضي الله عنه لما جاءت الجدة تسأله عن ميراثها، قال ما أعلمك شيء في كتابه ولا في أعلمك شيء في رسوله، وسأسأل الناس، خرج سأل الناس فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم السلس. وكذلك عمر هنا خفي عليه فاجتهد فوافق اجتهاده النص. وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق ذات عرق، لأن وقت لأهل المشرق العقيق، هذا قرأناه. وعند أحمد
نعم
وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، العقيق واد فيه ذات عرق، عقيق واد فيه ذات عرق. نعم
صلى الله عليه وسلم. في مسألة من إذا مر بغير ميقاته، صلى الله عليه
وسلم. نعم
إذا مر بغير ميقاته،
إذا مر بغير ميقاته قال العلماء إذا حاد أقربها، إذا حاد أقربها أحرم.
وإذا كان سيمر بميقاتين هل له أن يؤخر الإحرام إلى الأقرب إلى مكة، يعني إن تجاوز الميقات الأول يمثلون له بالشامي إذا مر بذي الحليفة، فهل له أن يؤخر إلى الجحفة؟
إن كان قد يقال إن كان ليس يمر به ولا أبعد فلا بأس، وكان هو الأقرب فلا، يحتاج المسألة فيها الخلاف عندك البحث منها ولا سيأتي
المسألة هذه. صلى الله عليه سبقت في الحديث السابق هن لهن ولمن أتى عليهن، تذكر المسألة هنا. نعم عندي فيها ذكر الخلاف أن أردتم قرأناه، ذكر الشيخ عبد الله الفوزان الخلاف فيها.
طيب
قال أن هذه المواقيت لتلك البلاد ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فلو مر العراقي على ذي الحليفة أحرم منه، أو مر أحد من أهل اليمن بقرن المنازل يحرم منه، ولا يكلف أن يذهب إلى ميقاته، وهذا لا إشكال فيه، وهذا تسهيل آخر. لكن الإشكال إذا مر الشامي بذي الحليفة فهل يجب عليه أن يحرم منها، أو له أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة باعتبار أنها أمامه؟ فعند الشافعية والحنابلة يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة لأنها ميقاته حيث مر بها.
نعم صحيح، الميقات الأول هو الميقات هو الذي مر به فيحرم منه، وليس له أن يؤخر إلى الأقرب ولو كان ميقات بلده لعموم الحديث هن لهن ولمن أتى عليهن. فإذا مر بميقات الحليفة وقال أنا أؤخر إلى الميقات الثاني وهو أقرب من مكة، وليس في ذلك. لكن لو كان بالعكس مر مثلا بميقات أهل نجد مثلا أو ميقات اليمن وهو ذاهب إلى المدينة وقال سوف أحرم، نعم له ذلك، لأن ميقات المدينة بعد، ولأنه الآن يعتبر قاصد المدينة، إذا بدا متوجه المدينة قاصد المدينة، ما أراد الإحرام في هذا الوقت، وإنما أراد زيارة المدينة ثم يحرم من ميقات أهل المدينة.
قال فلم يجز تجاوزه بلا إحرام لمريد النسك كسائر المواقيت. وقالت الحنفية والمالكية له أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة، إلا أن الأفضل أن يحرم من ذي الحليفة.
حنفية ومن؟
قالت الحنفية والمالكية له أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة، إلا أن الأفضل أن يحرم من ذي الحليفة، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل الشام الجحفة وهو أحرم من ميقاته، ولأن المقصود عدم تجاوز الميقات بلا إحرام، فإذا أحرم من أي ميقات فقد أدى ما عليه. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
القول الأول أنه لا يجوز له.
قال باب وجوه الإحرام وباب وجوه الإحرام وصفته. وعن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمره، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر، متفق عليه.
نعم، وجوه الإحرام يعني أنواعه وصفته. أنواع الإحرام ثلاثة ذكرت عائشة، أحدها الإحرام بالعمرة متمتعا بها للحج، الثانية الإحرام بالحج وحده، الثالثة الإحرام بالحج والعمرة معا. بينتها عائشة وجوهها ثلاثة، قالت فمنا من أهل بعمرة، هذا واحد، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من هل بحج 3 أنواع. اللي يأتي إلى الميقات بعد دخول أشهر الحج سواء ذو القعدة يختار واحد من هذين الأنواع الثلاثة، إما أن يحرم بالعمرة ويكون ثم يحرم بالحج في عام، ولو كان في واحد، ولو كان في يوم عيد واحد شوال يوم عيد مر له أن يحرم بالحج، وله أن يحرم بالحج والعمرة، وله أن يحرم بالعمرة اختار. إذا أحرم، لكن إذا أحرم بالحج أو بالحج والعمرة الأفضل له في هنا أن يتمتع وأن يطوف ويسعى ويحلق الرأس ثم يتحلل ويبقى على الحرام ويبقى حلال حتى يأتي إلى مثابة الحج ثم يحرم بالحج. وقد يختار أن يبقى على الحرام إذا أحرم بالحج والعمرة متمتعا أو مفردا أو قارنا، لكن في مشقة عليه مدها طويلة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من أحرم معه من المدينة وليس معه هدي أن يقلبها يجعلها عمرة ويتمتع، إلا من ساق الهدي، من ساق الهدي لا يتحلل حتى يذبح هدي. فهذه وجوه الإحرام. وصفته أن يلبي، يلبي يعني صفته أن ينوي ثم يلبي، ينوي الدخول، إذا أراد العمرة ينوي بقلبه دخول العمرة ثم يقول لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة يكفي، وإن قال متمتع بها الحج فلا. وإذا نوى الحج ينوي بقلب الحج ثم يلبي ويقول لبيك حجة أو اللهم لبيك حجة. وإذا نوى العمرة والحج معا قارنا ينوي بدخوله الحج والعمرة معا ويلبي فيقول لبيك عمرة وحجة. ومن أحرم بالحج وحده أو بالعمرة والحج يستحب في حقه إذا كان وقته واسعا أن يتحلل بعمرة، أن يقلب يجعل نيته عمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين لم يسقوا الهدي بذلك، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، يعني حتى أتحلل معكم تطيب لخواطرهم. قول عائشة وأهل رسول الله بالحج، هذا قول عائشة، والصبا النبي أهل بعمرة وحج معا، والدل في هذا كما كثيرة. أو يحمل على قول عائشة أنه بهل الحج يعني فعل أفعال الحج، وأفعال الحج وهو إن كان قارنا فإن القارن أعماله كأعمال الحج. نعم نعم. في الضفان
ذكر الإشكال في كون الرسول صلى الله عليه وسلم أهل بالحج.
قال عائشة
قال وظاهره أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج مفردا، وهذا ورد أيضا في حديث جابر رضي الله عنه، حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم، وهذا يخالف ما ثبت من أنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا، حتى قال الإمام أحمد ومن يشك في هذا. فلعل قول عائشة رضي الله عنها ومن وافقها مراد به أنه أهل بالحج في أول الأمر ثم أدخل العمرة على الحج فصار قارنا، لكن قد يشكل على ذلك ما ورد في حديث عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا من أول الأمر. في حديث أنس رضي الله عنه قال ثم أهل بحج وعمرة. فالمسألة لا زالت مشكلة ولا بد من الجمع، وهو أن كل من روى عنه الإفراد حمل على ما أهل به في أول الحال.
إيش؟
كل من روى عنه الإفراد.
الرؤيا.
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني. كل من روى عنه الإفراد حمل على ما أهل به في أول الحال، وكل من روى عنه القران أراد ما استقر عليه أمره. وإما يؤيد القران أن كل من روى الإفراد اختلف عليه، فروى أنه اعتمر مع حجته بخلاف من روى عنه القران. ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن معي الهدي لا أحلل دليل بين على ذلك، وهذا ما اختاره ابن المنذر وابن حزم وابن حجر، وقال هذا هو الجمع المعتمد، والأحاديث الصحيحة الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا تزيد على 20 حديثا. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وتبع ابن القيم أن من روى الإفراد قد روى أنه صلى الله عليه وسلم حج تمتعا وقرانا، فيتعين الحمل على القران، وأنه أفرد أعمال الحج وحده ولم يفرد للعمرة أعمالا. أما من روى عنه التمتع كما في حديث ابن عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، فمعناه أتى بهما في سفر واحد حيث قرن بينهما، لأنه لم يتحلل بينهما قطعا. وهذا يدل على أن القران بين العمرة والحج يسمى تمتعا.
نعم تمتع، لأنه يعني يحكم متوتعا.
هذا اختيار النووي أحسن الله إليك في الجمع بين الروايات، أنه حج مفردا في الأول وفي الآخر قارنا أدخل.
نعم نعم، منهم من يقول أن قول حج قل عسى حج مثلا يعني لم يزل على أفعال الحج هذا أفعال الحج هذا هو الجمع منه. نعم
صلى الله عليه أيضا ذكر صلى الله عليه في قال قوله قول عائشة رضي عنها وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة
نعم
وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر قال هذا القدر من الحديث في اختصار من بعض الرواة لأنه ثبت عنها في الصحيحين التفصيل بذكر الهدي وأن الذين ساقوا الهدي لم يحلوا حتى كان يوم النحر وأما الذين لم يسوقوا هديا فإنهم حلوا عند قدومهم حيث جعلوها عمرة ولا أدري كيف ساق الحافظ هذه الرواية المختصرة وترك ما هو أوضح منها يعني في التفصيل بين من نعم. ساق الهدي ومن لم يسوق الهدي
نعم ولا إيش
ولا قال هذا القدر من الحديث فيه اختصار من بعض الرواة لأنه ثبت عنها في الصحيحين تفصيل بذكر الهدي وأن الذين ساقوا الهدي لم يحلوا حتى كان يوم النحر وأما الذين لم يسوقوا هديا فإنهم حلوا عند قدومهم حيث جعلوها عمرة ولا أدري كيف ساق الحافظ هذه الرواية المختصرة وترك ما هو أوضح منها
ولا أدري كيف ساق الحافظ
هذه الرواية المختصرة يعني ومع أن في رواية عائشة في الصحيحين التفصيل بين من ساق الهدي
نعم.
وبين من لم يسوق الهدي صحيح. وهذه الرواية تعتبر مختصرة بعض الرواة
نعم
صلى الله عليك باب الإحرام وما يتعلق به عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد متفق عليه وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل رواه الترمذي وحسنه
نعم هي هذا الحديث فيه قول عن ابن عمر رضي الله عنه قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المسجد المسجد هذا مسجد محجر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ذو حليفة وهو مسمى بأبر علي ليس هناك مسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما بول مسجد وإنما محجر وكل مكان يصلى فيه يسمى مسجد يعني مكان كان محجر ومن أي مكان أحرم في من الوادي فهو الميقات الميقات الوادي وهو سمى الآن سمى أبيار علي وقد أهل الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما ركب راحلته وقال هذا الصاب وقيل أهل من البيداء إلى مكان مشهد في راحلته والصاب الأول وما روي من أنه أهل بالبيداء سمى بعض الصحابة وهذا يعتبر إعادة وتكرار وإلا فإنه أحرم بعدما ركب ناقته قبل أن يصل البيداء وأما ما روي أنه هل في مصلاه فهذا جاء في رواية خصيف وهو عين ضعيف قال أنه أحرم في قبل أن يركب راحلته فجاء من رواية خصيف وهو ضعيف والصواب أنه أحرم بعدما ركب كما في حديث جابر قال بعض الصحابة رأوا أنه هل من البيداء هذا محمول على أنه سمعه وهو في البيداء يلبي فظن أنه أحرم من البيداء وإلا فهو قد أحرم من أول ما ركب قال من عند المسجد كأنه مسجد محجر في ذلك الوقت نعم
صلى الله عليه
وسلم عندك شيء إضافة
الخلاف صلى الله عليه وسلم في المسألة كما ذكرتم الخلاف في المسألة فقط في مكان الإهلال
إيه؟ هذا هو الأفضل وإلا لو له أن يحرمه في الأرض أو بلد لكن الأفضل أن لا يحرم حتى يركب السيارة أو يركب القطار ولعل الحكم في ذلك أنه إذا كان في الأرض قد يحتاج إلى شيء يحتاج قبل أن يحرم أن يقص أظفاره أو يقص شاربه أو يحتاج شيء فإذا ركب مركوبة فالغالب أنه قال انتهى فيحرم ولهذا أحرم النبي بعد ما ركب راحلته ولم يحرم في الأرض وفي رواية خصيف ضعيف خصيف أنه هل في الأرض وأما الإحرام فالأمر في هذا واسع سواء في الأرض أو بعد ما ركب أو قبل أن يركب أركب مدى في الوادي فالأمر في هذا واسع نعم
وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان
رفع الصوت بالإهلال هذا هو السنة أن يرفع صوتها والمراد الرجل ومن وراء فإنها تخفي تلبيتها وتسر بها بقدر ما تفقد رفيقتها التي بجوارها ورفع الصوت بالهاء فيه في مصالح عدة، منها إظهار هذه الشعيرة، إظهار شعيرة التلبية وأنه حاج كل يرى، ومنها تذكر الإنسان نفسه بأنه في عبادة، أو يشعر الإنسان بأنه كل ما غفل أشعر نفسه، ويظهر هذه الشعيرة. ولهذا جبريل أمر النبي أن يأمر أصحابه بأن رفع صوتهم بالإهلال، الإهلال قل لبيك عمر لبيك حجة، رفع الصوت بالتلبية هذا هو الإهلال. نعم
أحسن الله إليك. قال: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه.
نعم، هذا الحديث فيه دليل على مسؤولية الاغتسال للإحرام، والحديث فيه لين، أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي عن طريق يعقوب بن عطاء بن أبي رباح وهو ضعيف، أن النبي تجرد لإهلاله واغتسل. لكن يؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وقد ولدت محمد بن بكر، أمرها أن تستثمر بثوب وتغتسل وتلبي، فدل على أن الاغتسال مشروع للمحرم حتى ولو كانت امرأة حائض أو نفساء، تحرم تغتسل وتحرم، يكون الاغتسال هذا للإحرام وإن كانت باقية على الحدث، لا تزال في حدث. إشكال تخرج الحديث
صلى الله عليه وسلم قال
من طريق يعقوب بن عطاء بن أبي رباح وضعيف. نعم،
قال: أخرجه الترمذي في المناسك من طريق عبد الله بن يعقوب المدني عن ابن أبي الزناد عن أبي عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه به. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، والحديث ضعفه العقيلي، فإنه لما رواه من طريق أبي غزية محمد بن موسى عن ابن أبي الزناد قال: عن ابن غزية قاضي عنده مناكير ولا يتاب عليه لم طريق فيها ضعف، قد أعل سند الترمذي بأنه من رواية عبد الله المدني، قد قال عنه ابن القطان لا يعرف، وقال ابن حجر في التقريب مجهول الحال، وعل أيضا بابن أبي الزناد واسمه عبد الرحمن، قد ضعفه ابن معين في رواية، قال النسائي يحتج بحديثه، قال الحافظ في التقريب صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد، وقد ورد في مشروعية الغسل أدلة أخرى غير هذا الحديث كما سيأتي.
أمر عائشة اغتسال تغتسل وتهل، أمر كذلك وعليها العادة الشهرية، وأمر أسماء بنت عميس ونفساء، فدل على مشروعية الاغتسال وليس بواجب، لو أحرم بدون اغتسال فلا حرج، الأمر في هذا واسع. نعم، سأقول نقف على حديث ابن عمر،
الحديث الباب طويل هذا.
نعم، نقف على حديث ابن عمر، هذا حديث ابن عمر مهم فيما يلبس المحرم، وفق الله الجميع لطاعته وثبت رجوعه، وصلى الله على محمد وسلم.